ويرحم الله الإمام أحمد لما كان يقول في إشارة إلى تفضيل العلماء: بيننا وبينكم شهود الجنائز. انظروا إلى جنازة أكبر عالم وإلى جنازة أكبر غني، ترى الفرق هائلا. كل الناس في جنازة الغني يقولون: عمل إيه مكتير، شوف الفلل اللي تركها والأموال والضياع، مسكين أخذ شيئا لا يدوم إلا الله، ويتكلموا عن الزهد في الدنيا، وإن الرجل مضى ولم يأخذ شيئا، هل قال واحد منهم يرحمه الله رضي الله عنه؟ لا، لأنه كان حارم الجنازير من رفده، حرمه ما أعطاه وكثر ماله للورثة. لكن انظر إلى الناس في جنازة العالم يبكونه بالدمع الهتون، وليس بينهم وبينهم نسب ولا أعمال، ما كان بينهم إلا ما تعبد العالم إليهم وهو العلم، فيتفجعون عليه، وإذا ذكروه يترضون عليه وعلى والديه. بيننا وبينكم شهود الجنائز، فإن جاز لك أن تغبط رجلا لا تكن سافل الهمة فتقول: ليس أن لي كفلان محلات وضياع. لا، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، فقد خيرك المال قادما وخيرك العلم سيدا. العلم يحرسك من الشبهات التي يبقيها أعداء الله، ومن الكفر الذي يزينه أعداء الله، فكلما وردت عليك شبهة كفر أو شبهة وسواس فد العلم عنك وعن قلبك. إنما المال أنت تحرسه، لا تنام عينك خشية اللصوص، ولا تنام عينك لأنك تريد الازدياد منه، كل شوية يقوم من الليل يعد الفلوس ويجيب العشرينات على بعضها والميات على بعضها والخمسينات على بعضها ويأسك الفلوس، وبعدين يقوم ثاني يخلي الصورة على بعضها والنمر على بعضها، أو بيتفنن بقى في متعة عنده في مسألة عد الفلوس، وأحيانا ممكن يلخبطهم على بعضهم عشان يرجع يرتبهم ثاني، وهكذا ضيع عمره في مثل هذا فصار خادما. والمال عبد جيد لكنه سيد رديء، عبد جيد كما في قوله عليه الصلاة والسلام: ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. انت السيد ومعك المال، عمال تنفق المال يمنة ويسرة، يبقى انت السيد وهو العبد، انت مما تنفقه لا يعترض عليك ولا يقول لك لما وضعتني في هذا الموضع. يبقى اذا صار المال عبدا صار عبدا جيدا، لانك ستصل به الرحم وتخرج به الكروب وتبني به المدارس والمستشفيات وترصد الطرق الى اخره من اعمال البر والخير المباحة، فهو عبد جيد. لكنه اذا تسلط على صاحبه كان سيدا سيئا رديئا. فاولى الناس بالغبطة والحسد هذان: رجل اتاه الله العلم فهو يقضي به أو يعلمه الناس آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. قوله عليه الصلاة والسلام في الحق قيد ضروري لا يأتي إلا بالعلم. ربنا سبحانه وتعالى لما قال: نحن نقص عليك أحسن القصص، سماه أحسن القصص لأنه وصفه بالحق، نحن نقص عليك نبأهم بالحق. فهذا القيد ضروري لإنفاق المال. طيب سنرفع هذا القيد، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته ولم يكن في الحق، الهوى له مركبان، من ركب واحدا منهما هوى، الجهل والمال. اي واحد يركب مركب من هذين ولا يستضيء بنور العلم هوى. فتخيل رجل جاهل لا يعرف الله ومليونير، ما الذي تتصوره ان يفعل هذا الرجل بالمال؟ سيركب كل شهوة يستهيها. اذا قوله عليه الصلاة والسلام فسلطه على هلكته في الحق، كلمة في الحق دي لا يعطيها له الا العلم، اي في حق المال. ما هو حق المال؟ سلطه على هلكته في الحق، اي في حق المال. ما هو حق المال؟ قال صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ابو كبسه الانماري عند الترمذي واحمد وابن ماجه، انما الدنيا لاربعه نفر، اي واحد في الدنيا واحد من هؤلاء الاربعه. فانت بقى اسمع هذا الحديث سماع بسماع القلب وبامانه مطلقه، احكم على نفسك انت اي واحد من هؤلاء الاربعه، لا تخدع نفسك، انما احكم على نفسك بامان. الدنيا كلها لاربعه نفر، رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي الله فيه، يصل به رحمه، ويرعى لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو وليته فهما في الأجر سواء. ثلاثة، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله، لا يرعى لله فيه حقه ولا يصل به رحمه، فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو ونيته فهما في الوزر سواء. عالم غني، عالم فقير، غني جاهل، فقير جاهل. ومرد الثاني والرابع للأول والثالث. إذن الناس قسمان على الحقيقة، تابع ومتبوع، مجتهد ومخلص. التابع العالم الغني، والغني الجاهل، والمتبوع العالم الفقير، والفقير الجاهل. فوظيفة المال يصل به رحمه ويرعى لله فيه حقه، هذه وظيفة المال وحق المال. وأيضا حق المال ووظيفته، قال صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالك، وهل لك يا ابن آدم من مالك؟ إلا أدي وضفت المال، ما أكلت فأثنيت، أو لبست فأبليت، أو تفضقت فأبقيت، دي وظيفة المال. إما إنك تأكل أو إنك أنت تلبس، وهذه إشارة إلى أظهر متع الدنيا، أو إنك أنت تتصدق. فإذا أكلت فإلى المجاري، وإذا لبست فإلى البناء، وإذا تصدقت بقي لك. وهل يستطيع الرجل أن يتصدق إلا إذا كان عالما موقنا بفضل الصدقة؟ وإلا الإنسان أصله شحيح، فلو تصدق لتصدق على خلاف هواه، ولا يستطيع رجل أن يخالف الهوى إلا بعلم، فرجعت الفضيلة إلى العلم، وأنه لا يستطيع أن يغلب شيطانه وهو يقول له تنفق المال وتذر ورثتك فقراء، وينفث فيه فيحمله على ذلك على الشهر، كما ورد في بعض الأحاديث التي يقويها بعض أهل العلم، الولد مبخلة مجزنة، يعني ولدك يحملك على البخل، لبسك تتصدق، لبسك مثلا تنفق على الناس، فيحملك ولدك على البخل، تقول بدل ما أنفق على الناس ولدي أولى، فلا تتصدق لأجل الولد. فإذا دعيت إلى قتال فيهرب المرء لأنه سيقتل وييتم أولاده، فيحمله ذلك على الجهل. إذا رجعت الفضيلة في الآخر إلى العلم، وأن العلم هو العاصي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من أفضل ما يميز أهل العلم قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. من أفضل الآيات في تزكية أهل العلم، كفى بالاغترار بمعصية الله جهلا، وكفى بالوقوف عند حدوده علما. إنما العلم الخشية، وليس العلم بكثرة المسائل كما يقول مالك، ليس العلم بكثرة المسائل، يكون عندك علم كثير وبتفتي وبتتكلم بكل مسألة، لا، ليس هذا هو العلم. إنما العلم الخشية، فإذا ورثك العلم الخشية فاعلم أن علمك ينفعك، وإلا فلا تزداد به إلا سفالا، لأن الله يقيم الحجة عليك بلسانه. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكلما خشيت ربك كان أفضل لك، فإن الخوف من الله ممدوح. قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. إيه هو مقام الله؟ كقول الله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. يبقى ولمن خاف مقام ربه، أي ولمن خاف قيام الله عليه ونظره إليه ومراقبته له، فمقام الله قيامه على العبد، وأن العبد لا يغيب عنه طرفة عين، فيا له من عبد كيف هان نظر الله عليه وتوارى عن عباد الله وهو يفعل المعصية وهم لا يملكون له موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يملكون له نفعا ولا ضرا، كيف هان عليه نظر الله؟ إذن من أجل ما يورثه العلم لصاحبه أنه يخشى الله، فإذا خشيه تمت له السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. وأيضا من فضائله أن الله عز وجل أمر نبيه بالازدياد منه، فقال: وقل رب زدني علما. وما نعلم أن الله عز وجل أمر نبيه أن يزداد من شيء إلا العلم، فدل على أنه أفضل شيء، لأن الله عز وجل لا يختار لنبيه إلا الأكمل والأفضل. إنما المال، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اجعل رزقه قوتا. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو لنفسه إلا بالأكمل والأفضل. قوتا يعني إذا وجد العشاء ربما لا يجد الإفطار، وإذا وجد الإفطار ربما لا يجد الغداء. فكأنه قال: اللهم أعطني غدائي فقط. فإذا جاء وقت العشاء دعوتك، أو إذا جاء وقت الإفطار دعوتك. تعلمون لماذا؟ ليتعلق قلبه بالله. أكثر الأغنياء غافلون عن ذكر الله. ليش؟ عنده رصيد في البنك وعنده محلات لا يخشى الفقر على الإطلاق، بل كلما أراد شهوة فهو يعلم أن عنده ما يقضيها من المال. لذلك قل أن يسأل ربه، لأنه غير مفتقر غير محتاج. يعني أليس من العقوق أن تجلس على مائدة فيها كل ألوان الطعام والشراب ولا تذكر اسم الذي أنعم عليك كل هذه النعم؟ أليس هذا عقوقا؟ أنك أنت لا تهتف باسمه، أقول حتى باسم الله الذي رزقني هذا وما حرمني. أقل درجات الوفاء أن تذكر اسم الذي أنعم عليك، لكنه لا يذكر ولا يسلم أنه مرتكل إلى ما عنده من المال، بخلاف الفقير هو الذي يهتف باسم ربه بكرة وعشية محتاج: يا رب أغنني، يا رب سد جوعتي، يا رب ارفع عني. فهو دائم الحاجة إلى الله. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا فقال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، حتى لا يتعلق قلبه إلا به، فهو الذي يقضي الحوائج للناس. أما إذا قام مقامه أحد آخر فلربما تعلق القلب به، وهذا بداية الشرك، أن يتعلق القلب بغير الله عز وجل. فلم يستكثر من الدنيا، بل لما مات صلى الله عليه وسلم لم يكن في بيته غير 7 دنانير فقط. ولما أفاق من كرب الموت قال لعائشة: أخرجي الدنانير. ثم أغشي عليه، فلما أفاق سأل عائشة: أخرجت الدنانير؟ قالت: شغلني مرضك. فقال: ما ظن محمد بربه؟ إذا لقي الله وعنده هذا. كأنما أراد أن يطهر بيته من دنس الدنيا قبل أن يلقاه. ما ظن محمد بربه؟ إذا لقي الله عز وجل ومثل هذا في بيته، ولو كانت الدنيا خيرا لحازها ولحرص عليها. لكنه كان يقول لنا: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكاس ومنها شربة ماء. ويرحم الله عز وجل الحسن لما قال: هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وأي معصية أعظم من أن يتعلق قلب المرء بالدنيا. أمر الله عز وجل نبيه أن يدعوه بأن يزداد من العلم وزوى الدنيا عنه لخساستها، ولو رضيها لأوليائه ما مكن الكافرين منها، وعنده مقاليد كل شيء. أفيعطي المال لقارون ويحجبه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله ما أعطاه لقارون إلا لهوان قارون عليه. قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، فأثبت الجهل لهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. رجل يتمنى الولد، عقيم، بذل كل ماله في طلب الولد، وأخيرا جاءه الولد، لكن أذله الولد لما كبر. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. لما لا تسلم لربك وترضى بقضائه عليه؟ حرمك الولد، قل لأنه يرعى مصلحتي، لأنه لو رزقني الولد ربما أتعبني، فحسن ظني بربي يقتضي أنه رؤوف بي. لما لا تقل هذا؟ لما لا تقل كما قال أيوب عليه السلام، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، لم يقل فاشفني. احتمال الرجل المريض إذا صح عصى الله بصحته فيكون مرضه خير من صحته، وما يدريك. إنما قال: وأنت أرحم الراحمين. فحسن الظن بك يا رب يقتضي أنك فعلت لي الأمثل والأفضل والأصلح. لماذا لا تعامل ربك هذه المعاملة يشملك حسن الظن به؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ففي هذه الآية سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أي من حيث يجهلون أن هذا يضرهم ولا ينفعهم، وأملي لهم إن كيدي متين. وللبحث صلة بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا.
أيها المستمع الكريم، تتمة هذه المادة على الشريط التالي.